الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن كاميرات الوكالة الدولية لن يتم تشغيلها قبل عودة الطرف الآخر للاتفاق النووي. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة ستواجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي عسكريا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن قيامنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد تطبيقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر. وأضاف إسلامي أزيلت كاميرات الوكالة الذرية الدولية في المنشآت النووية الإيرانية التي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات، ولن يتم تشغيلها إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق النووي، مؤكدا أن إجراءاتنا تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة. ولفت إسلامي قائلا سنتراجع عن خطواتنا إذا عادت جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن الأطراف الأخرى في المفاوضات النووية تدرك جيدا أننا ملتزمون بتنفيذ قانون مجلس الشورى والإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر لحماية مصالح الشعب الإيراني. وأوضح كمال وندي أنه وفقا لهذا القانون فإن على إيران إطلاق 1000 جهاز طرد مركزي متطور. قمنا سابقا بإطلاق 500 جهاز منها واستكملناها ب 500 أخرى وبدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد. ولفت كمال وندي إلى الاستمرار في عملية التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد، مشيرا إلى أن طهران أبلغت مسبقا الوكالة الدولية بإجراءاتها النووية. للمزيد عن آخر مستجدات الملف النووي الإيراني في ظل الحظر الأمريكي الجديد وتشغيل إيران مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة، إليكم التقرير التالي.
تنفيذا لقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الصادر عن البرلمان الإيراني، تطورات جديدة تكشف عنها طهران فيما يخص برنامجها النووي. تطورات شملت تدشين المئة من أجهزة الطرد المركزية الجديدة والمتطورة لتخصيب اليورانيوم بحسب ما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. المتحدث باسم المنظمة بهروز كمال وندي قال إن أوامر صدرت بتدشين وضخ الغاز في المئة من أجهزة الطرد المركزية المؤلفة من IR1 والمتطورة IR6، وأضاف أن هذه الأجهزة كان قد تم نصبها من قبل والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بها. وأوضح كمال وندي أن عملية تشغيل هذه الأجهزة تستغرق ما بين 10 إلى 15 يوما وقد بدأ بالفعل حقنها بالغاز. الخطوة بحسب كمال وندي تأتي في سياق قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب والوصول إلى الحد الأدنى من حجم التخصيب الذي تحتاجه البلاد وهو 190 ألف سو. متحدث الطاقة الذرية الإيرانية أشار أيضا إلى أنه في الماضي تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى 1000 جهاز من الجيل السادس، لافتا إلى وجود أجهزة طرد مركزي أخرى في طور الإعداد، وأنه تم تقديم المعلومات اللازمة عن ذلك للوكالة الدولية. ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع مقترح أوروبي لاستئناف محادثات إلغاء الحظر تجري دراسته حاليا في عواصم الدول المتفاوضة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وضع مسودة من آراء الأطراف المختلفة في المفاوضات وقدمها كمقترح، معتبرا أن من المهم جدا بالنسبة لطهران مراعاة خطوطها الحمراء بالكامل في المفاوضات.
جادون في التوصل لاتفاق قوي ومستدام، وإذا تصرفت أمريكا بواقعية وأبدت مرونة خلال الجولة المقبلة المحتملة فإن التوصل لاتفاق لن يكون بعيد المنال.
وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، فرضت إدارته حظرا جديدا على كيانات في عدة دول بدعوى ارتباطها بإيران، في إجراء شددت طهران على أنها سترد عليه بشكل عاجل وقوي.
إلى الملف اللبناني، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه ما دام هناك مشروع أمريكي وإسرائيلي فنحن سنواجهه عسكريا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا. وقال السيد نصر الله خلال إحياء الليلة الخامسة من أيام عاشوراء إننا سنعطي ملف ترسيم الحدود قليلا من الوقت لنرى إلى أين ستذهب الأمور، مضيفا على الأمريكيين أن ينتبهوا للعبة الوقت وموقف الدولة والمقاومة بشأن موضوعي ترسيم الحدود البحرية واحد. وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن واشنطن بدأت في الأعوام الأخيرة فرض عقوبات تحت عناوين متعددة بهدف الضغط على لبنان، مؤكدا أن حزب الله مستمر في البحث عن الحلول ولن نسمح بأخذ البلد إلى الحرب الأهلية. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
في القتال نحن نخوض جهادا عسكريا، لكن العدو لا يكتفي فقط بالقتال والوسائل العسكرية، أحيانا يلجأ إلى الوسائل العسكرية إلى الحروب، أحيانا يجد بأن الحرب لن تؤدي إلى نتيجة، قد يهزم فيها، قد تكون كلفتها عالية فيلجأ إلى وسائل أخرى. اليوم نحن إذا نجي من نلخص نقول في هذا التحدي في هذا الصراع أمامنا غير الجبهة العسكرية والأمنية، أمامنا جبهتان كبيرتان، والعدو فاتح جبهتين كبار. الجبهة الأولى الجبهة الاقتصادية الحياتية المعيشية، الجبهة الثانية هي الجبهة السياسية الإعلامية. الجبهة الأولى شو ترجمتها؟ يعني الجبهة الاقتصادية الحياتية المعيشية هو اللي عم نشوفه خلال السنوات الأخيرة. ممكن حدا يقول ما كان في بالسابق ضغوط، كان في ضغوط اقتصادية وحياتية ومعيشية، لكن بالسنوات الأخيرة بعد فشل كل الحروب بالمنطقة، فشل حرب إسرائيل على المقاومة بلبنان، فشل أمريكا في المنطقة، فشل الحرب الكونية في سوريا، الفشل العسكري في العراق، الفشل العسكري مع إيران، الفشل العسكري في اليمن، الفشل العسكري حتى في إنهاء القضية الفلسطينية وإسكات المقاومة في فلسطين، طيب راح على ضغوط العقوبات الحصار. طبعا في محلات نبلش من زمان مثل إيران، لكن عنا بلش بشدة بالسنوات الأخيرة على العقوبات على البنوك وأدى إلى إلغاء بعضها، العقوبات على الحسابات البنكية، عقوبات على شخصيات لبنانية، على تجار لبنانيين، على شخصيات سياسية لبنانية، وفتح لائحة العقوبات تبعها بعناوين مختلفة كل هدف الضغط. الضغط على لبنان، منع تقديم مساعدات، منع تقديم قروض، سحب الودائع، كل هذا كان كله طلب أمريكي وقرار أمريكي. سحب المال من لبنان، هود الأموال اللي انسحبت هذا بقرار أمريكي وطلب أمريكي.
أدانت الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقة الصينية الأمريكية. وقالت الخارجية الصينية إن الزيارة تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، معتبرة أنها تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان تعكس إصرار الولايات المتحدة على أنها لا تخضع لأي محاسبة. وقال لافروف الذي يقوم بزيارة لميانمار إنه ليس هناك أدنى شك بأن هذا الإجراء الأمريكي يعكس نفس المسار الذي شاهدناه بشأن الوضع في أوكرانيا، وهو الرغبة في الإثبات للجميع بأنهم فوق أي محاسبة وليس هناك محظورات بالنسبة لهم. من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان أظهرت تجاهل الولايات المتحدة حقوق الدول الأخرى، مضيفة أن الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين ابتلعوا ألسنتهم خوفا من الغضب الشعبي. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع مواصلة بكين اتخاذ إجراءات على المدى الطويل ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد التوتر. وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي: نتوقع أنهم سيستمرون في الرد حتى بعد انتهاء الزيارة، وهذا يشمل إمكانية إجراء تدريبات واسعة النطاق، معتبرا أن زيارة بيلوسي الحالية لتايوان ليست سببا لتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين. قال وزير الخارجية الصيني وانغ إي إن التوحيد الكامل للصين مع تايوان يعتبر حتمية تاريخية، ونصح وانغ إي الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة قضية إعادة توحيد الصين، مضيفا أن بكين لن تترك مجالا لنجاح القوى الداعية لاستقلال تايوان. كما أكد وزير الخارجية الصيني أن المحاولات الأمريكية لدعم استقلال تايوان واستغلال هذه القضية لكبح تقدم وازدهار الصين محكوم عليها بالفشل، مطالبا واشنطن بالتوقف عن اللعب بورقة تايوان لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أكد الجيش الصيني أن العملية العسكرية التي سيجريها في محيط جزيرة تايوان هي إجراءات للردع الصيني الشديد في وجه التحركات السلبية المتزايدة للولايات المتحدة بشأن تايوان، كما تشكل تحذيرا للقوى الانفصالية في تايوان. ونقل موقع التلفزيون الصيني المركزي عن بيان الجيش أن بكين ستنفذ سلسلة عمليات ومناورات بحرية وجوية مشتركة في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان، وستقوم بتدريبات بعيدة المدى بالذخيرة الحية في عدد من المناطق البحرية والجوية المحددة في محيط جزيرة تايوان. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. التيار الصدري يدعو أنصاره لإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى محيطه. الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين. واشنطن توافق على صفقتي بيع منظومة باتريوت إلى السعودية وثاد الصاروخية إلى الإمارات. من جديد أهلا بكم. أمر التيار الصدري أنصاره بإخلاء القاعة العامة للبرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والاعتصام في أروقته، وذلك بعد حريق لم تتضح أسبابه بعد اندلع في دار الضيافة في البرلمان. وتزامنت خطوة التيار الصدري مع استمرار الوساطات لإيجاد حل سياسي للأزمة بين التيار والإطار التنسيقي حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية. نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن مدير ناحية قرتبة شمال شرق بغداد اليوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة هجوم عصابات داعش على نقطة للجيش شمال شرق ديالة إلى 5 شهداء و3 جرحى من الجيش. وقال وصف التميمي إن الهجوم الإرهابي استهدف نقطة مرابطة أمنية للجيش في محيط قرى كشكول شرقي قرتبة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء تلاه كمين لقوة إسناد للجيش بتفجير عبوة ناسفة. إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في المحافظة. وفي دهوك شمال العراق واصلت الطائرات التركية قصف محيط قرية سكيري في قضاء العمادية دون خسائر بشرية. على صعيد الصراع الداخلي استبعدت أطراف سياسية تدخل المرجعية الدينية الرشيدة لحسم الخلاف حول تشكيل الحكومة بين الطبقة السياسية مؤكدة أن فتيل الفتنة قد تم انتزاعه. وتوقعت المصادر انطلاق مفاوضات لحل حالة الأمور وإنهاء الأزمة بشكل كامل. وقال الوزير والنائب السابق جاسم محمد أن الإطار التنسيقي تمكن من نزع فتيل الفتنة بالحكمة وبالابتعاد عن أي تصادم بين أبناء المكون الواحد. من جانب آخر بيّن الجانب عن الإطار جاسم الموسوي أن الإطار والتيار لديهما رغبة بإنهاء الانسداد السياسي الراهن واللجوء إلى التفاوض والتفاهم بعد التوتر الحاصل في الشارع العراقي. إلى ذلك رفضت شخصيات سياسية وقوى متعددة إجراء انتخابات مبكرة لعدم جدواها والاحتياجها لمقدمات غير متوفرة. واعتبرت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي أن أي حديث عن انتخابات مبكرة في ظل الظروف الحالية مضيعة للوقت. بنفس السياق بيّن القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني أن بعض الأطراف الداخلية والشخصيات السياسية تحاول إثارة وتفعيل الفتنة بين المكون الشيعي من خلال الدفع بمصطلح الاقتتال الشيعي الشيعي، مؤكدا أن الصراع الحالي سياسي وبين قوتين من داخل مكون واحد، مضيفا أن المكون الشيعي متوحد ومتكاتف مع السنة والكرد كشعب واحد. إلى ذلك حذر النائب عن كتلة صادقون علي تركي من مخاطر الإعلام المأجور وآثاره الهدامة في التحريض على الفتنة، مبينا أن إعلام بعض الدول ذات الأطماع يهدف إلى زعزعة الأمن والتحريض على الاقتتال الشيعي الشيعي. وأضاف تركي يقوم الإعلام المأجور بالتحريض على العنف وبنشر الشائعات وفبركة الأحداث لإسقاط الشرعية الدستورية والعبث بمؤسسات الدولة والتعدي عليها وتأزيم الخلافات السياسية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
يمنيا أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ أن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد الهدنة 2 شهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها. وقال جروندنبرغ إن الطرفين صنعاء والتحالف السعودي اتفقا على تمديد الهدنة التي ستتيح فتح وجهات إضافية من مطار صنعاء الدولي وإليه وتوفير الوقود المنتظم وتدفقه إلى ميناء الحديدة. ولفت المبعوث الأممي إلى أن اقتراح الهدنة الموسع سيتيح المجال للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية صرف شفافة وفعالة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بانتظام وفتح الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى. حول تمديد الهدنة بين صنعاء والتحالف السعودي لمدة 2 شهرين إضافيين نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى يعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة لمدة 2 شهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها. وأضاف جروندنبرغ أن تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وقال جروندنبرغ أنه في الأسابيع المقبلة سيكثف اتصالاته مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة التي من المفترض أن يوفر تمديدها آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة. من جهته شدد الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء، مشيرا إلى أن معالجة القضايا الإنسانية عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة وحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب، ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية. بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، واعتبر أن التكتل الأوروبي سيواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن. وحض الاتحاد الأوروبي الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بالهدنة ومواصلة العمل على وجه السرعة من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنودها. ومنذ عام 2015 عندما شن تحالف العدوان الحرب على اليمن، أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات، فيما يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع مزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.
جدد رئيس الوفد الوطني اليمني المفوض محمد عبد السلام التأكيد أن على الأمم المتحدة العمل على تكثيف الجهود لصرف المرتبات. وقال محمد عبد السلام في تغريدة له بجهود الأشقاء في سلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة، نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار، مضيفا أن القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب اليمني ومعالجتها عاجلا الضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا. أقرت هيئة الانتخابات في تونس بوجود 3 طعون تعلقت كلها بالحملة الخاصة بالاستفتاء ولم تشمل نتائجه، معتبرة أن النتائج المعلنة عنها سليمة ولا غبار عليها. المزيد في التقرير التالي.
بعد أسبوع على أعلان النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، وصفت هيئة الانتخابات الاتهامات التي طالتها بتزوير النتائج بالزوبعات السياسية، وقالت إن طعون المقدمة تتعلق بتجاوزات الحملة الخاصة بالاستفتاء ولا تهم نتائج الاستفتاء، مشددة على أن الأرقام المعلنة عنها سليمة، داعية من يدعي خلاف ذلك إلى التوجه للقضاء.
النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف هيئة الانتخابات في علاقة بعدد المصوتين، في علاقة بعدد الأصوات الراجعة إلى النعم وعدد الأصوات الراجعة إلى الإجابة بلا بنسب المشاركة، لم تتسلط ولو طعن وحيد حول هذا، وهذا يؤكد أن النتائج اللي تم الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها.
معركة القضاء لم تهدأ بعد، رغم رفع القضاة المضربين عن الطعام إضرابهم لأسباب صحية حسب جمعية القضاة التونسيين. الجمعية قالت إنها دخلت في مشاورات مع باقي الهياكل القضائية من أجل جولة جديدة من التحركات المعارضة لقرار إعفاء 57 قاضيا.
نظرا للوضع الصحي تم رفع أو تعليق الإضراب. نحن الآن سندخل في مشاورات موسعة مع كل الطيف القضائي في نطاق وحدة الصف، مع كل من ساندنا في هذه القضية العادلة، مع زملائنا زاد الذين كانوا في إضراب جوع، حتى نشوفوا أوجه التحرك في المرحلة القادمة.
فيما نشرت وزارة العدل نفيا لما يقع تداوله من وجود قائمة إعفاءات ثانية لقضاة آخرين، قال القضاة المعفيين الذين خاضوا إضراب الجوع مؤخرا إنهم يعانون متاعب صحية جراء ذلك، لكنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإعفاء.
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ دفاعية من طرازي باتريوت وثاد في صفقتين منفصلتين للسعودية والإمارات، معتبرة أن ذلك سيساعد البلدين في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. وقالت البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، فيما وافقت على صفقة لبيع نظام ثاد الصاروخي للإمارات بتكلفة تبلغ نحو 2.25 مليار دولار. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن كاميرات الوكالة الدولية لن يتم تشغيلها قبل عودة الطرف الآخر للاتفاق النووي. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة ستواجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي عسكريا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
من مكة المكرمة إلى كربلاء. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم تخفى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام نفسيات الكوفيين وما انطوت عليه من الغدر والنفاق، ولكن ماذا يصنع بعد إظهارهم الولاء والانقياد له والطاعة لأمره؟
أنشد عليه السلام يقول: سأمضي فما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما.
واصل الإمام عليه السلام طريقه إلى كربلاء، فنزل في منطقة تدعى زرود، فصادف أن نزل بالقرب منه زهير بن القين البجلي العلوي الراسخ الولاء الذي خرج يترقب مولاه الإمام الحسين عليه السلام. وبين كان زهير وأهله وعياله على الطعام إذ أقبل عليه رسول الإمام عليه السلام، فحثته امرأته وكانت تسمى دلهم بنت عمرو، حثته على المسير إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليسمع كلامه.
ما أسرع عودتك يا زهير؟ ما الأمر؟ لماذا طلبك أبو عبد الله الحسين؟
اجمع الفسطاط يا دلهم، اجمع الفسطاط، سألتحق بركب ابن بنت رسول الله.
حقا؟
نعم.
كيف حدث ذلك؟ كيف؟
ذكرني أبو عبد الله الحسين بحديث كدت أنساه وأحمد الله على تذكره.
وما هو؟
كنا يومها في واقعة نغزو مع سلمان الفارسي، ففتحنا بلنجر وأصبنا الغنائم الكثيرة وفرحنا بذلك، ولما رأى سلمان ما نحن فيه من السرور قال لنا: إذا أدركتم سيد شباب أهل الجنة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه من فرحكم بما أصبتم من الغنائم.
يا إلهي يا إلهي، ما أسعد حظي، ها قد تحقق ما كنت تمنيته في أن أجالس بنات الرسالة وأتعلم منهن أحكام ديني.
لا لا يا دلهم، لا
لا.
نعم.
لما لا يا زهير؟ لما؟
طلبت من أبناء عمك أن يأخذوك إلى أهلك.
أهلي؟
نعم.
ولما إلى أهلي؟ هل أسأت لك يا زهير؟
لا.
هل أسمعتك شيئا تكرهه؟
لا لا.
ماذا فعلت بحقك كي تواجهني بذلك يا زهير؟
لا والله، لا والله يا دلهم، لم أرى منك إلا خيرا، ولكن لا أحب أن يصيبك بسبب سوء، وأبناء عمومتك غير راضين بأن أصحبك معي.
لقد اختار الله لك هذا يا زهير.
أي والله.
أسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين.
إن شاء الله، إن شاء الله يا دلهم.
وسار الركب الحسيني يقطع الفيافية حتى نزل منطقة يقال لها شراف. وعند السحر أمر أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يسقوا من الماء ويكثروا، وما إن حل منتصف النهار إلا وكبرت جماعة. فسأل الإمام عليه السلام عن سبب تكبيرهم، قالوا رأينا النخل، فأنكر من معه أن يكون بهذا الموضع نخل، وإنما هي أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال لهم الإمام عليه السلام وأنا أرى ذلك. ثم سألهم عن ملجأ يلجؤون إليه، فقالوا له هذا جبل ذو حسم عن يسارك. فسيق الركب إليه وضربوا خيامهم ومتاعهم عند سفحه. ثم طلع عليهم الحر بن يزيد الرياحي مع 1000 فارس بعثه ابن زياد ليحبس الحسين عليه السلام عن الرجوع إلى المدينة أو يقدم به إلى الكوفة، ولكن العطش كاد أن يتلفهم، فأمر الإمام عليه السلام بسقيهم وخيولهم. ثم دارت بينهما مداولات حتى توصل إلى أن يسلك ركب الحسين عليه السلام طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة، ريثما يرد ابن زياد على الكتاب الذي بعثه له الرياحي يستشيره بما يفعله.
من الرجل؟
أنا رسول الأمير ابن زياد.
ما وراءك؟
جواب كتابك أيها الفارس يا ابن الرياحي.
هاته.
تفضل.
ماذا كتب لك ابن زياد يا ابن الرياحي؟
لا أراه الله خيرا.
هل نطقت بشيء؟
يا ابن القين، هذا ابن زياد كتب لي أن جعجع بالحسين.
جعجع بالحسين؟
نعم، ولا تنزله إلا بالعراء.
بالعراء؟
على غير ماء وغير حصن.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو تفعلها يا ابن الرياحي؟
وهل لي سبيل غير ذلك؟
ويحك، هذا ابن بنت رسول الله.
ما أنت فاعل يا ابن القين؟
لا أدري، لا أدري، طلبت من الإمام أن نقاتل القوم، فإن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم. فردني وقال،
قال عليه السلام: ما كنت أبدأهم بقتال.
ثم طلبت منه التحرك صوب قرية في عاقول لأنها حصينة ويحدق بها الفرات من وجهة واحدة، فأبى لأنه تفأل من اسمها.
وما كان اسمها؟
العقر، العقر.
قال عليه السلام: أعوذ بالله من العقر.
أخبرك أنه توقف الآن.
ماذا؟ أراك حزينا. أخبرني يا رجل، ما الذي أوقفه؟ هل الحر هو الذي أوقف؟
نعم نعم،
الحر
هو الذي أوقف.
سبحان الله سبحان الله.
طلب منه النزول في بقعة وقال إنها قريبة من الفرات.
لا أذهب إلى الإمام وأستفهم منه الأمر.
سأل الإمام عليه السلام عن اسم تلك البقعة، فقال له زهير بن القين: سر يا مولاي راشدا ولا تسأل عن شيء حتى يأذن الله بالفرج، إن هذه الأرض تسمى الطف. فسأله الإمام عليه السلام: فهل لها اسم غيره؟ قال زهير: بلى، تعرف بكربلاء. هنا دمعت عيناه وقال عليه السلام:
قال عليه السلام: اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا محط ركابنا وسفك دمائنا ومحل قبورنا. بهذا حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
في الثاني من المحرم الحرام سنة 61 للهجرة، منع الحر وأصحابه ركب الإمام الحسين عليه السلام من التقدم نحو الكوفة، فقيل له إنها تسمى الطف، فقال عليه السلام: فهل لها اسم آخر غيره؟ قيل: تعرف بكربلاء. فدمعت عيناه وقال عليه السلام: اللهم أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا والله محط ركابنا وسفك دمائنا ومحل قبورنا، فالناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحيطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان.
يا ابن بنت رسول الله، سمعنا مقالتك، ووالله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها.
لقد من الله بك علينا يا ابن بنت رسول الله أن نقاتل بين يديك فتقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك المصطفى شفيعنا يوم القيامة.
سر بنا راشدا معافى مشرقا إن شئت يا ابن بنت رسول الله، أو مغربا، فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك.
جعلت عبيد الله بن زياد عمر بن سعد الذي تعهد محاربة الإمام الحسين عليه السلام بأن يحصل على ملك الري، جعل تحت إمرته أكثر من 30,000 مما ختم الله على سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، ليحيلوا في البداية بين ركب الإمام عليه السلام والماء.
هذا أنت يا عمرو ابن قريظة الأنصاري؟
السلام عليك يا زهير بن القين.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع معولك يضرب هذه الأرض منذ ساعات الصباح الأولى.
نعم.
خيرا يا رجل، ما تريد أن تصنع بهذه البئر يا أخي؟
الماء يا أخي، الماء.
الماء،
والله تحرق قلبي حزنا وغما وأنا أنظر لأهل بيت إمام الحسين سلام. وهم يتضورون عطشا منذ 3 لم يرتوا، لا أبقاني الله إن لم أسقهم من عذبه.
بارك الله بك، بارك الله بك. اسمح لي.
نعم.
سأعينك، استرح أنت قليلا سأحفر بدلا عنك.
أشكرك جزيل الشكر يا أخي، وأشركك الله بثواب جزائه.
هاته. حقا يا عمرو، علمت أن الإمام الحسين أرسلك إلى ابن سعد. لماذا؟ وما الذي حدث؟
أرسلني لأطلب من ابن سعد أن يجتمع معه ليلا بين المعسكرين.
يجتمع؟ وماذا بعد؟
نعم يجتمع، وقد اجتمع.
واجتمع؟
نعم، خرج كل واحد منهما في 20 فارسا.
20 فارس.
والتقيا في غلس الليل.
غلس الليل؟
نعم.
أكمل، أكمل يا عمرو. ماذا، ماذا دار بينهما؟
قال إمام الحسين لابن سعد.
ماذا قال؟
يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت؟ ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب لك إلى الله تعالى.
رائع، رائع. قل لي، وبماذا أجاب ابن سعد؟
قال بعد أن طأطأ رأسه إلى الأرض خجلا، أخاف أن تهدم داري.
نهاية الجبال.
فرد عليه الإمام الحسين، أنا أبنيها لك. فقال ابن سعد، أخاف أن تؤخذ ضيعتي.
لا إله إلا الله.
ثم أجابه الإمام، أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي في الحجاز، وأنت تعرف ما أملك. عندئذ تضرع ابن سعد قائلا، إن لي بالكوفة عيالا وأخاف عليهم من ابن زياد القاتل.
قاتله الله، قاتله الله. وبما أجابه الإمام؟ ها؟
أيس منه. فقام وهو يقول، ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر الله لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. أتعرف بماذا رد اللعين؟
وبماذا سيرد؟ وماذا تتوقع من رد منافق؟ بالتأكيد رد بما يوافق حقده ورياءه.
قال اللئيم مستهزئا، في الشعير كفاية.
قاتله الله، قاتله الله.
ثم بعث عمر بن سعد برسالة إلى الكوفة لابن زياد، قال فيها، إن الإمام الحسين عليه السلام طلب أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه، أو يسير إلى ثغر بعيد من الثغور. ولما قرأ ابن زياد استشار جلاوزته، فانتفض له الشمر واقفا.
أتقبل هذا منه بعد أن نزل أرضك يا ابن زياد؟ والله والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة وتكون أنت أولى بالضعف والوهن.
أستصوب رأيك يا ابن ذي الجوشن. نعم أستصوب ما تراه يا شمر.
إذا اكتب لابن سعد يا مولاي. اكتب اكتب.
ماذا اكتب؟
اكتب ما؟ إني بعثتك إلى الحسين لا لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة ولا لتكون له عندي شفيعة. انظر انظر، فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي سلمة، وإن أبوا فاسحب عليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون. فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا.
تمهل تمهل يا شمر تمهل. لمن أسلم قيادة الجيش هذا؟ ها؟
لي أنا يا مولاي. أنا مطمئن أنه لن يسلمها لي أبدا.
ولماذا؟
لأنه مستعد لطمس دينه وسحقه وذره بالتراب على ألا يفقد منصبه وما وعد به، وإنه يتغنى بملك الري. ألم تسمعه؟
لكذلك
حقا.
ولكن أطلب منك أن تعينه.
سمعا وطاعة.
حسن.
ولكن اسمح لي، لي طلب لو سمحت سأبوحه لك يا مولاي.
ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قل ماذا تريد.
تكرمني وتكتب لي أمانا لبني أختنا.
بنو أختك؟
نعم.
هل لديك أختنا. من بني أختك مع أصحاب الحسين يا شمر؟ إذن من هم؟ أخبرني من هم؟
بلى يا ابن زياد بلى. إنه العباس وإخوته. ألا تعلم أنهم من أولاد أم البنين؟ ستكون علي سبة بين العرب إن تركتهم يقتلون مع الحسين ولم أجرهم.
أو تستطيع ثنيهم عن الحسين يا شم؟
أحاول ذلك معهم، أحاول أخيرهم بين النعيم الذي سيلاقونه عندك أو ذبح أنفسهم مع الحسين.
سأكتب لك ذلك.
شكرا.
سأكتب.
شكرا.
ولكني على يقين أنهم لن ينصاعوا لرغبتك. إنهم أشمال علي يا ابن ذي الجوشن. ها؟
جمع الإمام الحسين عليه السلام أصحابه قريب المساء، فحمد الله وأثنى عليه أحسن الثناء، ثم أخبرهم بما سيفعله هؤلاء الأوغاد، فطلب منهم أن ينطلقوا في غلس هذا الليل إلى مدائنهم، وليأخذ كل رجل منهم بيد رجل من أهل بيته وجزاهم خيرا. فهؤلاء لا يطلبون غيره، فقام أهل بيته وقالوا: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بعد ذلك قام الأصحاب البررة واحدا تلو الآخر. واستمر الأصحاب يتحدثون بما جاشت به نفوسهم إزاء هذا الإمام الهمام عليه السلام، فجزاهم الله خيرا لما عرف منهم صدق النية والإخلاص في المفادة دون إمام.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني، فاضل عبد الرضا،
نافع البيضاني،
وحميد ميرزادة.
قصص وهموم يحمي خبر وعلوم، يا خبر للطف جاب راسي داح الباب، محنة رقي انصاب وعليها ظل مهضوم، وبلا صدى ولا صوت جاهل أجل بسكوت، واختطفها كف الموت وتنفذ المحتوم، ويا هيتامى ومياسريها بس الخالق يعلم بها يعلم بها. بس الخالق يعلم بيه
بس الخالق يعلم بيه.
يا جسمي بالأعبار أروي لك الأخبار، هالطفلة بالأقدار الهل ما تختار، مات رقي هناك وادري الخبر آذاك، دفنوني ريت وياك ولا أنظر اللي صار، هالطفلة بالآلام دفنوها برض الشام، تتناوح الأيتام كل عيلة المختار، موتي الطفلة شقد ما عاذيهم بس يعيل خليق يعلم بهم، يعلم بهم.